أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما أشكل به السيد الأستاذ على السيد الخوي رحمة الله عليه، وكان الإشكال الأول كما تقدم معنا بأنه ليست ضابطة، الضمان هو مجرد أن يكون ملكية الغير في الإذن لمال في أمله، ولا أن يستوفي في الإذن المال، وإنما ضابطة في الإذن الضمان هو أما الإتلاف مال الغير عليه من دون إذن بالضبط، أو لا تلف مال الغير عن ذلك الشخص من دون إذن ذلك الغير. وهذا حينئذ إن تم وإن طبق في المقام إنما ينطبق فقط وفقط على خصوص إحدى المنفعتين، كلتا المنفعتين، إحدى المنفعتين سوف تتلف حينئذ على مالكها في البحر، وأما المنفعة الأخرى فهي حينئذ يعني سوف تذهب وتمتلك من ذاتها ومن نفسها في البيت، فلا يوجد حينئذ ما يقتضي ضمان ما يقتضي ضمانا في البيت. هذا الذي ذكر. قلنا بأن هذا الكلام الذي أفاده لا يمكن أن نتممه في المقام، يمكن أن يتم في مطلب آخر سوف نشير له فيه في صورة أخرى، وأما فيما نحن فيه لا يتم. ونقطة ذلك حينئذ ما أشرنا له فيما سبق، وهو أنه لا بد في المرتبة الأولى أن نحدد من هو مالك حينئذ المنفعتين، يعني منفعة ركوب الدابة ومنفعة مثلا حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة في البحر. يعني لابد في المرتبة السابقة أن نحدد من هو المالك حينئذ لتلك المنفعتين، حتى نعلم أنه ها تلك المنفعة حينئذ ذهبت من كيس مثلا المستأجر، أو أنها ذهبت من كيس المؤجر في البحر. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى ما ذكره السيد الأستاذ من ملاك وموجب للضمان، إنما هو الضمان بأجرة المثل في البحر، وأما بالنسبة للأجرة المسماة الثابتة بالعقد إذا ما تعرض له، وإذا بالتالي تبقى ثابتة ولا موجب حينئذ لانتفاء. الموجب للانتفاء هو أصلا إنه ما يكون في عنا عقد، أو يكون العقد حينئذ فاسد، ونحن تقدم معه، وإذا اللي أسس عليه السيد الخوي رحمة الله عليه تقدم معنا مرارا تكرارا، ويلتزم به السيد الأستاذ بأن الإجارة هنا لمجرد التشاغل بمنفعة أخرى غير المنفعة المملوكة بالإجارة، هذا التشاغل لا يوجب حينئذ بطلان الإجارة، بل تبقى الإجارة صحيحة ولازمة في البيت، وتستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت بلا أي إشكال. الأجرة تملك بالعقد وتستقر مش باستيفاء المنفعة، ببذل المؤجر العين للمستأجر لاستيفاء المنفعة ومضي مدة بوسع المستأجر أن يستوفي المنفعة لكنه ما استوفاها، إما هكذا اشتهاء ما استوفاها وأنه تشاغل لمنفعة أخرى غير المنفعة التي ملكها بعقد الإجارة. هذه حينئذ إجارة تامة وصحيحة، ويلزم حينئذ بالأجرة المسماة في البيع. ما استعرضه السيد الأستاذ إنما هو ملاك الضمان بأجرة المثل، يعني الضمان الواقعي وضمان الغرام، مو الضمان العقدي والأجرة المسماة حينئذ في أبعد. ولا ينبغي حينئذ أن نغفل تلك النقطة، نقطة للضمان فقط نستعرض حينئذ هذه النقطة ليس إلا. وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة وأخيرة في البين، ما منكرش عليكم ذلك. كلام السيد الأستاذ بيتم وين؟ في صورة ما لو الغاصب غصب عينا للغير، غصب دابة له، ذهب حينئذ واستوفى مثلا منفعة من تلك الدابة، خلينا نفترض أنه حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة في البحر وما ركب عليه، هون نسينا نقول أنه حينئذ الغاصب يضمن لزيد كلتا المنفعتين، المنفعة الفائتة والمنفعة المستوفاة في قلبه، واثنينتهم في عرض واحد، مو أنه حينئذ في طولي بينهم. أخذ لساعة في قلبه، فقام أخذ هذه الدابة وركب عليها حينئذ أوزان وأثقال وذهب بها ورجع للدلوي. واضح؟ إجا بده يضمن، شو بيضمن هون في المقام؟ ما بنجي من ضمنه حينئذ كلتا المنفعتين، المنفعة المستوفاة والمنفعة الفائتة. المنفعة المستوفاة اللي هي حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة مدة هذه السنة، وفيك المنفعة أخرى اللي هي منفعة مثلا الركوب عليها، أيضا من ضمنه حينئذ أجرة مثل تلك المنفعة، هذا لا يرجع لي محصل. هون بيتم كلام السيد الأستاذ، ليش؟ لأن إحدى المنفعتين قد أتلفها حينئذ الغاصب على صاحب الدابة في البيت، اللي هي منفعة حمل الأوزان والأثقال. المنفعة الأخرى وهي منفعة الركوب عليها هي فاتت حينئذ من نفسه، يعني مو تلفت على المالك في البيت. ليش؟ لأنه تلك المنفعتين مش موجودتين في عرض واحد، إحدى المنفعتين موجودة هي المنفعة المستهلكة، يعني منفعة حمل الأوزان والأثقال، وأما المنفعة الأخرى اللي هي منفعة الركوب اساسا وبتاتا مع التشاغل في تلك المنفعه مش موجوده. هون ساعتها بنقول انه لا معمل ان يضمن كل المنفعه، وما حد يضمن كل المنفعه، وانما ضمن احدى المنفعتين وهي المنفعه حينئذ المستوفاه فيها. مثال اخر في البيت اللي هو اخذ تلك الدابه وحبسها في البيت، سرق له السياره وقام حبس لي في البيت وسكرها. واضح؟ خلنا نفترض بناء على ما قالت بأن المنافع الفائتة حتى من دون استيفاء بتكون شو مضمونة في البحث، على كلامي وعلى قول فيها، بس هم كم في منفعة عنا؟ نجي من ضمنه منفعة شو ركوب الدابة، ومن ضمنه منفعة شو حمل الأوزان والأثقالات للكذابة، ومنفعة مثلا أنه كان في يحرص ويفلح على تلك الدابة في تلك السؤال، هذا لا معنى له في البحث، وإنما يضمن منفعة حينئذ وحدانية ليس إلا في البين. هلأ الأكثر لو قلنا بأنه يضمن حتى المنافع الفائتة من دون استيفاء في البين، على كلام مر معمل، إنه إذا تتذكروا فيما سبق نحن بينا أنه مالية المنفعة ما بتكون بمجرد كمون تلك المنفعة في العين، لأنه أنت بدك تضمن فرع المالية والملكية، مجرد أن يكون مالكا للعين مش معنى أنه ملك كل تلك المنافع. واضح؟ بمجرد الاستعداد والقابلية العين لتلك المنافع مش معنى أنه كل تلك المنافع في عرض واحد صارت مملوكة له. ما تمول من تلك المنافع وخرج من الاستعداد والقوة إلى الفعلية هذا الذي يكون هو المملوك حينئذ وله مالية ويكون مضموما ليس إليه، ومن دونه لا يكون. مثلا لو جيت أني أجرت مثلا هذه الدار لزيد من الناس، قام عمر وغصب حينئذ تلك الدار بعد ما استلم زيد، هلا قبل ما يستلم زيد الدار حينئذ قطع الإيجار مثلا إما خيار أو أنه انفساخ وبطلان برشو إلى آخره، لا بعد ما استلم زيد الدار إجى عمرو وغصب حينئذ تلك الدار، وقفوا وما استوفى منها المنفعة، لم يجلس في الدار ولم يستفد من الدار ولم يسكن فيها، مجرد أنه منع زيد من استيفاء قطعا حينئذ عمرو يضمن لزيد تلك المنفعة بالخصوص. ليش؟ بملاك التفويت اللي هو نحو إتلاف بالنسبة للمال، لأنه تلك المنفعة حينئذ ما بقيت بحالة الكمون والاستعداد القابلي، ترجمت إلى مال فعلي في البيت، هذا المال الفعلي مضاف لصاحب العين. إذا كان صاحب يعني مضاف لمالكها، مالكها كان صاحب العين وقد ملكها لمن؟ لزيد في البيت، فحينئذ بضمنها لزيد بلا أي إشكال. ما بنجي لمنافع أخرى غير حينئذ متحققة في البيت بنقول يلا تعال أنت شو اضمنها، غير متحققة مش إنه مش موجودة. موجودة لكن على مستوى الاستعداد والقابلية في البيت، لكنها ليست متحققة فعلا، يعني لم تترجم تلك المنافع إلى مالية وإلى عين خارجية في البيت. هذا في إيجار الأعيان وفي إيجار الأعمال بنفس الشيء من أول. إذا تتذكروا كنا نمثل بالنسبة لواحد مثلا لعبد المر، يعني لعبد عامل اللي هو إيجار الأعيان بكم مش إيجار الأعمال، وأخرى بالنسبة للحر، والحر إذا تتذكروا شققناه إلى ثلاث شقوق، في عندك الحر الكسور اللي كل يوم بيروح بيشتغل، جيت أنا حبسته وطعميته وشربته وسقيته واخذت النهار صلى. بضمن حينئذ شو أجرة مثل العمل اللي كان قديش بيطلع باليوم 60,000 ليرة، بعطيه 60,000 ليرة. إذا الحر الكسوف بالنسبة لي حر مش كسوف بس استأجر. في الواحد مثلا على طريق المطار استأجروا مثلا الشيخ أحمد، قال له تعال بدك اليوم تظبط لي مثلا الدار عندي، استأجروا واتفقوا على خلص 25,000. هو يغدو التقيت فيه بالطريق، حطيته في الصندوق وحبسته لاخر النهار ورجعت له. هودي ال 25,000 اللي كانوا اجرا مقابل ان يعمل له في الارض ويستصبر على الارض بده شو اضمن انا الغاصب بلاقي اشكال فيها. ليه؟ لانه هذا الاستعداد والقابليه ترجم الى مال فعلي مضاف هذا المال الى صاحبه اللي هو العامل في البيت، حتى لو لم يكن كسوبة كان عامل عادي، بس ترجم هذه القابليه والاستعداد الى مال فعلي هيدا بيكون حينئذ مضمونا بما يشتهي. انما الشأن بالنسبه الى الحر غير الكسوف في البيع واضح. ولذا نحن بالنسبه لاجاره الاعيان ايضا في البيع نفس الشيء نقول، يعني حتى لو قلنا بان المنافع الفائته من دون استيفاء حينئذ لا تكون مضمونه، اذا استثنينا منها ما لو كان قد اجر داره مثلا للغير لغرض ان يسكن الغير فيها، فإذا ذاك وغصبها ومنع ذلك الغير من أن يستفيد فيها الفائدة السكنة لا إشكال ولا شك أنها تكون مضمونة في البين. مش لأن هنالك التفويت بضمن وهام التفويت ما بضمن في البين، لا، لأن هام التفويت فيه إتلاف لما وهام التفويت ما فيه إتلاف لما، وإنما منع من استفادة لو كان بده يستفيد حينئذ يمنع. فهذه نقطة الفرق في عملية الضمان. يعني مثلا أن يحبس الشخص لو مش حيث سكن راح تيجر وطلع له مثلا مثلا 1,000 درهم في البيت، مش بيجي اني بضمن له شو الـ1,000 درهم. ليه؟ لان هذه الـ1,000 درهم يعني تفويت فرصة عليه، منعه من استفادة ومنعه من فرصة في البيت، غير ما انه شو هنالك مال فعلي اني قد فوضت عليه بهذا الحبس وبهذا الظلم الذي مارسته عليه في البيت. ففرق واضح حينئذ فيما بين الصورتين في البيت. من هم في مسألتنا ما ذكره السيد الأستاذ من ضابطة للتضمين، وهو أنه إما إتلاف مال الغير عليه أو لا تلف مال الغير عند مثلا ذلك الشخص من دون إذن ذلك الغير، تلف مال الغير عليه عليه على ذلك الغير وهو عند ذلك الشخص من دون إذن ذلك، نحن نسلم فيه بس بحدود مين؟ بحدود حينئذ ضمان الغرامة وضمان الواقع وضمان أجرة الملك في البيت. وإذا ولا بأس به أذكركم، بس مش هذا هو المكمل، مش هذا كل شيء، بعد في عندنا شيء آخر، ما هو ذلك الشيء الآخر، وهو أنه لما استأجر زيد بن عمرو حينئذ تلك الدابة لغرض الركوب عليها، فمنفعة الركوب قد ترجمت إلى مال فعلي، ولم تبقى هذه المنفعة بما لها من مالية في البين، لم تبقى على ملكه المؤجر صاحب العين، وإنما انتقلت إلى ملك المستأجر فيها. المستأجر بيوسع أنه يستوفي تلك المنفعة، بيوسع أنه ما يستوفي، مش ملزم أنه هو يستوفي، بس على كل حال إذا بذلت تلك العين له على أن يستوفي المنفعة وكان بيوسع أن يستوفيها وما استوفاها، فأجرة المسمى تستقر حينئذ في ذمة المستأجر للمؤجر في العين. هذه هي الضوابط والقواعد التي تقدم. هنا هو ما استوفاها، ليش؟ التشاغل بمنفعة أخرى موجودة في تلك العين، موجودة حينئذ في تلك العين. بهذه الاستفادة، بهذا الاستفاء للمنفعة الأخرى ترجم، التفتوا معي، ترجم حينئذ تلك المنفعة من استعداد وقابلية إلى مال فعلي. وهي النقطة اللي على أساسها الماتج إذا تتذكر شو قال، فكأنه حصل شو منفعة أخرى في عرض تلك المنفعة. يعني شو حصل؟ المنفعة الأخرى موجودة في عرض الأولى على مستوى القابلية والاستعداد، بس كأنه شو حقق مالين بالنسبة لمنفعة تلك العين. المال الأول اللي هو شو منفعة الركوب من الساعة الواحدة في الساعة الثانية. المال الثاني وهي منفعة حمل الأوزان على تلك الدابة من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية. في نفس الآن ما في حقه له، لكن هو بسوء اختياره في البيت لما استأجر وملك بموجب عقد الإجارة منفعة الركوب، ترجم هذه المنفعة إلى مال فعلي. هذا المال الفعلي كان على ملك المؤجر وصار الآن على ملك المستأجر في البيت. ببركة عقد الإيجار. المال الآخر لما استوفى منفعة حمل الأوزان والأثقال، شفت؟ لما استوفى منفعة حمل الأوزان والأثقال أيضا إخراجها من القابلية والاستعداد إلى الفعل، فصار حينئذ لهذه العين بلحاظ المنفعة شو مالين في الآن الواحد. المال الأول حينئذ ببركة العقد، واضح، والمال الثاني ببركة حينئذ الاستشفاء في أفعاله، فكأنه حصل منفعة يعني أوجد حينئذ مالا آخر بالنسبة لك المنفعة في عرض حينئذ المنفعة الأولى. واللي ذكر السيد الأستاذ أن إحدى المنفعتين موجودة والأخرى تالف عليه قهران، هذا وين بيتم؟ بيتم فيما لو أني غصبت حينئذ دابة دابة زينة في البيت، قمت أنا ركبت عليها، ما بيجي الضمن لي حينئذ للغاصب ضمن حينئذ كلتا المنفعتين، منفعة بقوة ومنفعة حمل الأوزان والأثقال، لا ما تضم إلا إحدى المنفعتين، لأنه اللي ثالث عليه هاي المنفعة اللي استوفيت، إنه هذا المال هو المال فعلا اللي استوفيت، وأما المنافع الأخرى كمنفعة الحراسة ومنفعة حمل الأوزان وإلى آخره، هذه منافع ما ترجمت إلى مال فعلي حتى يكون شو أتلفتها عليه فتكون حينئذ شو مضمونة، لأنه شو القاعدة؟ القاعدة هو كما ذكر السيد الأستاذ هو إتلاف مال الغير عليه أو تلف مال الغير عليه وهو عند ذلك الشخص مثلا من دون إذنه في أفعاله، واضح. وشو اللي أتلف في البين؟ أتلف منفعة الركوب اللي مستوفى حينئذ تلك المنفعة فأتلفها على صاحب تلك الدابة من دون إذنه في أفعاله، هون قطعا بالضمان. طيب بالنسبة لمنفعة مثلا حمل الأوزان لمنفعة الحراسة في البين وإلى آخره، هذه منفعة ما ترجمت إلى مال حتى يصدق بأنه أتلف مال الغير عليه أو خلف مال الغير عليه، واضح التفتوا، ما صدق عليه أن مال حتى قال أنه قد أتلف أو تلف مال الغير عليه وهو عند الشخص الذي لا يكون حينئذ ذلك الغير راضي بأن يكون ذلك المال عنده حتى يكون في ضمان عنده في البين. هاي النص. ولذا بالنسبة لي ما لو غصبت الكذاب لو أصلا ما استفاد منها حينئذ بشيء، إما نقول أصلا ما في عندنا ضمان، ليش؟ وإذا اللي ذهب إليه بعضهم أنه ضمان فقط وفقر المنافع المستوفاة مو للمنافع الفائتة من دون استفاء في البيت، أو إذا قلنا بالضمان ما من ضمن كل المنافع، نجي لهذه الدابة شو فيها منافع بهالساعة الواحد، فيها فيك تركب عليه، فيك انك تحمل الاوزان وتطلع عليه، فيك تحرص عليه، يلا منجمع كل هذه المنافع من ضمني، فاذا فرع انه تكون هذه المنافع شو لها ماليه في البين، ماليتها كيف نحصل عليها؟ اما بترجمتها باجاره بيجي باجر هذه الدابه لغرض الركوب، فمنفعه الركوب ترجمتها من استعداد وقابليه الى مال فعلي، او بالاستيفاء ترجمت منفعة مثلا حمل الأوزان والأثقال من حينئذ من إمكان واستعداد وقابلية إلى منفعة، هم ساعتها بنحكي بالضمان، وأما في غير هذه الصورة أصلا مش عندهم. إذا هون يستقيم كلام السيد الأستاذ حفظه الله، وأما فيما نحن ما إلوش مدخلي، ليش؟ لأنه نحن حقيقة عندنا مالين، أحد المالين اللي هو عبارة عن منفعة ركوب الدابة شيخ، هذا شو اللي كيف صار ما كيف ترجم الى مال فعلي؟ ببركة عقد الإجارة الذي تم فيما بين المؤجر صاحب الدابة والمستأجر في البين، وهذا بوجه ما بطل هذا العقد، عقد صحيح لازم في البين، واضح، رغم انه ما استوفى المنفعة بس عقد صحيح والأجرة بإذن استقر، هذا مال فعلي في البين، استوفيت ما استوفيت هذا شأن. نجي حينئذ لماذا للمنفعة الأخرى وهي منفعة مثلا حمل الأوزان والأثقال، هذه المنفعة أيضا ترجمت إلى مال فعلي من خلال أي شيء، من خلال استيفاء حينئذ تلك المنفعة، هو استأجر الدابة مش لغرض الركوب، استأجر منفعة يعني ملك منفعة الركوب أم حمل عليه الأوزان حينئذ والأثقال، لما حمل الأوزان والأثقال أوجد إلى جانب تلك المنفعة التي ملكها أوجد حينئذ منفعة الأخرى، فلذا وهذا اللي قلت لكم بالأمس منفعة ركوب الدابة مو تلفت على المؤجر في البين، ليش؟ لأنه مش في ملك المؤجر، إنما تلفت على المستأجر وباختيار حينئذ المستأجر كان ذلك التلف حينئذ في البين، فإذا كان الأمر كذلك لا يضمن المستأجر المؤجر إلا منفعة حينئذ المستوفاة اللي هي منفعة حمل الأوزان، وتلك المنفعة قيمة ضمنها بعقد الإيجار، وبيبقى حينئذ ثابت على ما هو عليه. أول النقطة اللي حينئذ بينها هذا ما يرتبط بالنسبة للإشكال الأول الذي أشكل به السيد الأستاذ على السيد الخوي. الإشكال الثاني ذكر السيد الأستاذ في البيت، حاصل هذا الإشكال، وهو أنه افترض غاص غصب الدابة مرة قبل أن يؤجر، مرة كانت مصاحبة مع أن أجر هذه الدابة صاحبها للغير، وأخرى لا من دون أن يؤجر حينئذ صاحب تلك الدابة الدابة للغير في البيت. يعني ما أنا أجرت هذه الدابة لزيد من الناس، فجاء الغاصب وغصب تلك الدابة، واضح أيدي الصورة فرضية. صورة أخرى لا، ابتداء زيد غصب تلك الدابة منه، واضح. وفي كلتا الصورتين زيد راح استوفى حينئذ تلك الدابة، خلنا نفترض منفعة معينة كمنفعة مثلا حمل الأوزان والأثقال حينئذ عليه. أجرت هذه الدابة لزائد بغرض الركوب عليها، أو ملكته منفعة ركوب تلك الدابة في البيت، فغصبها عمرو وحمل الأوزان والأثقال عليها بعد ما أجرت لزائد. مرة أخرى لا، ابتداء إجا زائد غصب هذه الدابة من عندي وحمل الأوزان والأثقال عليها. بالصورة الأولى حينئذ شو بيضمن الغاصب، وبالصورة الثانية شو بيضمن حينئذ الغاصب؟ يقول السيد الأستاذ بناء على مقالة السيد الخوئي اللي هو تأكيد لكلام الماتة رحمه الله له، بده يضمن حينئذ شو ضمانه؟ الضمان الأول بده يضمن لصاحب الدابة حينئذ أي منفعة، منفعة التي استوفاها من تلك الحفلة. والضمان الثاني أنه يضمن للمستأجر تلك الدابة، لأنه كان شخص استأجر تلك الدابة لغرض الركوب عليها، أخذ الغاصب والسارق وحمل عليها الأوزان في البيت، فبده يضمن حينئذ شو أجرة مثل تلك المنفعة التي فوتها على المستأجر في البيت. فالغاصب مع استيفاء منفعة بده يضمن ضمانين، ضمان واحد لصاحب الدابة وضمان آخر للمستأجر. ضمان واحد لصاحب الدابة بالنسبة للمنفعة التي استوفاها من تلك العين، منفعة حمل الأوزان والأثقال عليه، وبالنسبة للمستأجر بده يضمن حينئذ المنفعة التي فوتها عليه. المستأجر الدابة بده يركب عليها، هو ما ركب عليها، أم حينئذ أخذها الغاصب وحمل عليها الأوزان في البحر، فبده يضمن منفعتين ويضمن حينئذ ضمانين لكل من صاحب الدابة والمستأجر في البحر. وأما إذا ما كان في عندنا إيجار أصلا، وإنما غصبها واستوفى منها مثلا منفعة مثلا حمل الأوزان عليها أو ركوب تلك الدابة، فلا يضمن حينئذ إلا ضمان واحد حينئذ لصاحب تلك الدابة. وهنا حينئذ إنه ليش هونك بده يضمن ضمانين وهون بده يضمن شو؟ ضمان واحد حينئذ، جعله بمثابة النقد في البحث. ثم إنه دام ظله طور هذا النقد إلى أن قال أنه يلزم في المقام أن يكون المستأجر المخالف، يعني الخالف بإجارته، يعني استأجرها مثلا لغرض حمل الركوب فحمل عليه الأوزان، أو استأجرها لمسافة مثلا لمسافة فرسخ فركب عليها مسافة مثلا فرسخين، مش مسافة فسخ، يلزم أن يكون حينئذ في المقام المستأجر المخالف أسوأ وأشد حالا من الغاصب في البيع. ليش؟ لأن الغاصب يؤخذ بشكل مخفف، وأما المستأجر يؤخذ بشكل شوي أكد وأثقل في البيع. ليش؟ لأن افترض مثلا صرفا في المقام، خلينا ابتداء زائد لم يجي بيستأجر الدابة من صاحبها ولا شيء، بيغصب تلك الدابة ويروح بيستأجر منها منفعة شوي حمل الأوزان على تلك الدابة، شو بيضمن لصاحب الدابة؟ فقط ضمن اللي هو حمل أجرة مثل تلك الأثقال اللي حملها على الدابة في البيت. وأما لو استأجر تلك الدابة للركوب عليه وراح شو عمل؟ حمل عليها الأوزان، قديش بده يضمن به حساب المات من رحمة الله عليه بدون من ضمنه أجرة المسمات وأجرة المثل في البيت واضح. فحينئذ هذا المستأجر اللي خالف هو مستأجر أخذ الدابة برضا من صاحبها في البين وملك منفعة الركوب أم هو استفاد منها بمنفعة حمل الأوزان في البين بده يضمن ضمانها أجرة المسمات بالعقد وأجرة مثل حينئذ الأوزان الأصل اللي حملوا على تلك الدابة. خليك فرد مرة لا شيء يعملها بروح يسرقها للدابة ويحمل عليها الأوزان والأثقال وبيوصلها وبيرجع حينئذ فيه البين وبيضمن شو بضمان واحد هو أجرة مثل تلك الأوزان والأثقال اللي حملها على تلك الدابة في البيت. فيلزم في المقام أن يكون حينئذ الغاصب شو أخف وطأة وأخف مع أنه الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال في البيت. هذا مستأجر مسكين مخالف في البين وهذيك غاصب إذا المستأجر مسكين ضمنيش هو ضمنه. وأما حينئذ الغاصب بس ضمان واحد في البيت وهذا ما لا تقوم له السنوات والله. إذا اللي أفاده السيد الأستاذ بالنسبة للنقد مع الترقي حينئذ في هذا النقد لهذه النقطة التي أشار فيه. أما بالنسبة للترقي فهذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه هذا عبر عنه أيها السيد الأستاذ لأنه مستأجر مخالف صفت مستأجر مخالف. الروايات عبرت عنه بأنه غاصب نفس الروايات عبرت عنه بأنه شو غاصب في البيت. يعني ما عاد فعلا مستأجر مخالف وغاصب صار غاصب وشو وغاصب في البيت. الدليل صحيحة أبي ولاد الله يطولنا في عمرها بعدنا لهلأ نغرف منها ونستفيد من من معي مش مشكلة بس غاصب عفوا ما أحاكيها. قال فقلت لأنه قال له لاحظ قال له فقلت لأبي عبد الله عليه لأنه قال له قال وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو شئر فقال في مثل هذا القضاء وشبه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض أو تمنع الأرض بركتها. قال فقلت لأبي عبد الله فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه تفتو هانشا. قال فقلت جعلت فداك يعني عم بيأشكل على الإمام عليه السلام مش عم بيأشكل عم بيستوضح بناء على الشبهات اللي ألقاها في ذهنه جعلت فداك قد علفته بدراهم. فلي عليه علفه في البين أنه مثلا علفته خلو افترض هل دي 15 درهم افترض أني علفته بخمس ست دراهم في البين فبقيم الست دراهم من 15 بيبالغ مثلا 9 دراهم 8 دراهم في البين. قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه. فقال لا فقال لا. ليش؟ لأنك غاصب. وإذا شو كيف كان غاصب بولاد ما كان غاصب استأجر الدابة إلى من شو اسمه من الكوفة إلى قناطر أو إلى قصر ابنه بيت ابنه بيت. إذا اللي مفاد اليوم على أساس أنه ضالته حينئذ وغريمه يكون هنالك ما حصل غريمه هنالك. قالوا أخبر بأنه راح لقناطر الكوفة فلحوا على قناطر الكوفة ما وجدوش هنالك. قالوا له راح صار بالنيل لما بلغ فم النيل نبدأ بأنه صاحبك صار ببغداد فقام لحوا شعفة لوان على بغداد ورجع. هذا هو كان مستأجر مخالف في البحث بس الرئيس عبرت عنه لأنك شو غاص. فهيدي الأسوأية حينئذ بين غاصب وشو وغاصب وليست الأسوأية يعني أشد حالا وأسوأ حالا ليس بين غاصب وشو ومستأجر مخالف. هذا المستأجر المخالف هو بحد ذاته صار شو غاصب ما التفرق مش غاصب وقت اللي شو اسمه لا بكل هالعملية اللي عملها كان شو غاصب. هيدي حينئذ النقطة الأولى بدنا نلفت النظر. النقطة الثانية وهي أنه يخي بين غاصب وغاصب ليش عم بده يضمن شو أجرة واحدة هم كيف بده يضمن شو أجرة ثانية في البيت حينئذ واضح. هاي النقطة اللي بدنا نلفت. فإذا غاصب هم غاصب وضمني أجرة واحدة وهل غسل لحم النظر حينئذ الجبهتين؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.